بسم الله الرحمن الرحيم. يسر دار البلاغ بجدة أن تهديكم هذا الإنتاج التربوي، والذي نسأل الله أن يعينكم في تربية أبنائكم.
ربي إن والدي أغلى ما لدي، بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي. ربي إن والدي
ربي فارحم والدي، والدي في حياتي واحة وصف الفلاتي، حولها الأطيار تشهدوا في بأحلى الأغنيات. والدي في حياتي واحة وصف الفلاتي، حولها الأطيار تشهدوا في بأحلى الأغنيات. ربي فرحم والدي،
ربي إن والدي أغلى ما لدي، بل وأغلى من عيوني.
أبي هل أنت مبدأ؟
إن هذا الإنتاج يلخص معنى السعادة عند الأبناء، والذي يقوم ولي الأمر ببنائها في حياة الأبناء من خلال غرس العبادة والأعمال الخيرية في نفوس الأبناء، ثم يعمق العلاقة المبنية على الحب بين الأبناء والوالدين. كما ينمي هذا الإنتاج الحوار بين الوالدين والأبناء من خلال 9 أنواع من الحوارات وكيفية استخدامها وفوائدها. وأخيرا كشف 8 أنماط لشخصيات الآباء والأمهات وأثرها على مستقبل الأبناء، والطريق إلى تحسين العلاقة مع أبنائنا من خلال فهم شخصياتنا. يقدم هذه المادة الدكتور محمد فهد الثويني، أخصائي السلوك الحركي في مجال تربية الأبناء. الشريط الأول،
أركان السعادة. مع الركن الأول، العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومع أول ركن من أركان السعادة في تربية الأبناء، ألا وهو العبادة. ومهم جدا أن يهتم ولي الأمر، الأب أو الأم أو من يقوم مقامهم، في إعداد الأبناء إعداد جيد لمواجهة هذه الحياة. وأول جانب مهم هو جانب العبادة، وراح نتكلم إن شاء الله في هذا الجانب عن 5 أمور مهمة يجب أن يحرص عليها ولي الأمر حرص شديد، وأن يغرسها في نفس الأبناء في وقت مبكر. أول هذه الأمور هي الفرائض، ثم النوافل، ثم قراءة القرآن الكريم، ثم الحديث النبوي الشريف، وبعد ذلك جانب من جوانب العقيدة. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرص على غرس حب الصلاة وباقي الفرائض في وقت مبكر في نفس الأبناء، فقال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم بالمضاجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين مدى حرصه صلى الله عليه وسلم أن نقوم بغرس هذه المبادئ إن صحت العبارة الإسلامية، وهو فرض مهم يبنى عليه عمل الإنسان في سن التمييز، ألا وهو سن 7 سنين. وكذلك الفرائض هي ليست فقط الصلاة، إنما الصلاة والصيام والزكاة، وقد تبدأ الزكاة في سن مبكر من خلال الصدقة الصغيرة، مبالغ فلسات قليلة يضعها الطفل في الصناديق، إنما تزرع في نفسه حب الصدقة والزكاة وإخراج المال. طبعا الحج هذا ممكن يكون من خلال العمرات أو زيارة الحج، عندما يصطحب الأب أو الأم أبنائهم معهم في مثل هذه الرحلات. وللفرائض أثر كبير جدا على حياة الإنسان، أي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى قرب كبير وشديد. ولعل لو يعني تطلعنا في أحد هذه الأحاديث الشريفة التي يبين بها الرسول صلى الله عليه وسلم مدى قرب الإنسان إذا ما اهتم بالفرائض والنوافل، فقال في الحديث القدسي يروي عن ربه عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا يتبين لنا من هذا الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك مكانا خاصا، وجعل جماعة من الناس يدافع عنهم ويحميهم ويقيهم، وكذلك يكفيهم الشرور ويتقبل دعاءهم ويلبي لهم حاجاتهم إذا ما فعلوا هذا الأمر، ألا وهو الالتزام بالفرائض. وكذلك بينه أننا نستطيع أن نتقرب إليه أكثر وأكثر، وأن نتنافس فيما بيننا إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الزيادة بالنوافل. إذن يحرص ولي الأمر أن يعلم الأبناء الفرائض بمعناها وفعلها، وكذلك أن يتقلد ويفعل ويمارس شيء من هذه النوافل التي تعينه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر. ثم نأخذ الجزء الثالث في الجانب العبادي، ألا وهو كلام الله عز وجل، القرآن الكريم. يجب أن نحرص أن نعلم أبنائنا حسن التلاوة والقراءة والتجويد وحفظ شيء من القرآن، وأفضل طريقة نحبب بها القرآن إلى أبنائنا من خلال القصص. والله سبحانه وتعالى قص علينا كثيرا من القصص في القرآن الكريم، أفضل من هذه الأفلام والمسلسلات والرسوم الكرتونية أو المتحركة وغيرها من الأمور والألعاب الفيديو وغيرها، بل أجمل من هذا لو انتبهنا إليها. على سبيل المثال، لو جلسنا مع أبنائنا جلسة أسبوعية وفتحنا هذا الكتاب العظيم وقرأنا أحد القصص للأبناء صغارا كانوا أو كبار، مثل لو قعدنا لعيالنا وقلنا لهم: سمعت قصة النبي يونس عليه السلام لما نط من السفينة وطب بطن الحوت؟ أنا أتصور يعني عيالنا مهما كان سنهم صغيرا كبير، لو سمعوا أن هناك قصة تتكلم عن البحر وعن الحوت وعن نبي كريم ابتلع الحوت وشون دخل داخل بطنه وشون استمرت حياته داخل هذا البطن، وكيف بعد ذلك أخرج الله سبحانه وتعالى ولماذا أخرجه. قصص فيها عبارات كثيرة وفيها كذلك عبر كثيرة وفيها تشويق وفيها ما فيها مما جعل الله سبحانه وتعالى من سر يحبب الإنسان إلى القرآن. وقصص الأنبياء كثيرة، يعني والصالحين قصصهم كثيرة، حياة الرسول عليه الصلاة والسلام منها أيضا قصص كثيرة. فأظن تعليم الأبناء وتعويدهم على حب القرآن من خلال القصص أمر مهم. ثم بعد ذلك نتحرك إلى الجزء الرابع في الجانب العبادي، ألا وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث النبوي الشريف. يجب أن نختار من هذه الأحاديث القصيرة السهلة البسيطة التي يوجه بها الرسول عليه الصلاة والسلام سلوك الإنسان وأخلاقه وطريقة تصرفاته ومعاملاته مع الناس، وفيها من الأمور الكثيرة التي تعطينا الفرصة أن نظهر بصورة حسنة يحبنا كل من يرانا ويتعامل معنا. إذا نجعل هناك جزء من أيامنا، أيام الأسبوع كانت أيام الشهر، نتحدث بها عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لنحبب شخصه في نفوس أبنائنا بعد حب الله سبحانه وتعالى، وكذلك لنتعلم حسن التعامل والأخلاق الحسنة والسيرة الطيبة من خلال اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنه نبه في كثير من الأمور في الأحاديث كانت يعني المنقولة عنه أو كانت من خلال التصرفات: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأحاديث كثيرة تبين مدى أهمية أن يلتزم الإنسان بحديثه صلى الله عليه وسلم وبسنته. وهذا من باب أوجب أن نغرس هذا الأمر في نفوس أبنائنا في سن مبكر.
الذنب العظيم. إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل.
ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم. إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل. يا
خير الأعمال سوء أعمالي كثير زاد طاعاتي قليل.
كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال سوء أعمالي كثير زاد طاعاتي قليل. يا
ثم بعد ذلك ننتقل إلى الجانب الخامس في الجانب العبادي، وهو الربط بالله سبحانه وتعالى، جانب عقدي مهم. وفيه يعني كذلك من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مواقف تبين مدى حرصه على أن يغرس قضية الربط بالله سبحانه وتعالى والتعلق به في سن مبكر. مثال حديث لما كان رديفه أحد الغلمان الصغار، لما قال: يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يتفوه بمثل هذه الكلمات الكريمات في سن مبكر لشاب أو غلام صغير عمره ما بين 7 أو 9 سنوات؟ احفظ الله يحفظك. كيف يستطيع هذا الغلام أن يفهم معنى هذه الكلمة العظيمة؟ أن الحفظ كله بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا ما التزم هذا الغلام بالفرائض والنوافل وحفظ الله سبحانه وتعالى وكلامه وأوامره وانتهى عن نواهيه، كان له حفظا وصونا ووقاية وكفاية. قد يقول يعني الواحد منا في هذه الأيام: هذا طفل صغير ما يفهم، شعرف هذا الكلام. لا، علمنا صلى الله عليه وسلم أن نغرس حب الله سبحانه وتعالى وأن نغرس هذه العقيدة في سن مبكر، حتى لو كانت في ذلك السن عادة تصبح بعد ذلك إن شاء الله عبادة. وأيضا في نفس هذا الجانب أن نحسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام العقيدة. وكيف نحسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ونحسن الظن به؟ أولا أن نبتعد عن المعاصي وخاصة الكبائر. ويمكن يعني أحد القصص اللي واجهتني أثناء يعني الاستشارات عندنا في المصابيح، واحد من الشباب عمره تقريبا 25 سنة أو 24 سنة، وهذا الشاب جلس معه في جلسة يتكلم عن مخطوبته وخاطب لبنت وتأخر عليه الزواج. فيقول: أنا مرة قاعد الساعة 12:30 الليل أكلم أحد في التلفون. قلت له: من تكلم الساعة 12:30؟ كان يقول لي: أكلم خطيبتي. فقلت له: شلون يعني أنت متزوج؟ فقال: لا لا، أنا بس خاطب، وإن شاء الله بس تنتهي من دراستها أنا راح يعني إن شاء الله أعقد عليها وتزوج. فقلت له: أنت ليش تكلمها الساعة 12:30؟ قال: أنا أحب هذه الإنسانة وإن شاء الله راح تزوجها. فسألت سؤال، قلت له: أنت لما تحب إنسان وتعزه شو تسوي له؟ فقال: أحفظه وأصونه وحافظ على سمعته وما أهينه ولا عرضه للأخطاء. قلت له: أنت لما تكلم هالبنت مثل هذا الوقت في الليل، هل هذا شيء صحيح؟ فقعد يعني يفكر شوية برهة، كان يقول: ها لا أكيد خطأ. قلت له: هل أنت حافظت على سمعتها؟ لو أحد سمعك تكلمها؟ قال: طبعا هذا شيء مو صحيح. قلت له: عيل شلون أنت تكلمها البنت؟ قال: لحظة، ترى هذه من أهلي. قلت له: وإن كانت من أهلك يجوز لك تكلمها في هذا الوقت؟ فقال: لا، هذا كلام خطأ، لكن شو أسوي، شو الحل؟ فقلت له: كل اللي مطلوب منك تروح تعقد عليها حتى تبيح لك شرعا. قال: ليش؟ وهذا اللي أنا أسويه حرام؟ قلت له: طبعا حرام، لا يجوز لك تكلمها ولا يجوز لك يعني تراها أو تنظرها ولا تختلي بها إلا إذا عقدت. قال: أنا والله أول مرة أسمع هذا الكلام. شاب أكثر من 24 سنة يقول: أنا أول مرة أسمع أن أنا حرام أتكلم مع البنت اللي أنا خاطبها أو أني أقعد معها أو أختلي بها. فقال: شو الحل؟ قلت له: أعقد عليها وأخر الزواج إلى ما بعد انتهاءها من الدراسة. قال صدق هذه خوش فكرة. قلت له هذه مو فكرة إنما هذا حل جعل الله سبحانه وتعالى في حياتنا. الشاهد هنا أنه كثير من الأبناء لانشغال الأب لانشغال الأم ما علموا عيالهم الأمور التي تعطل وتعطب هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى مثل اقتراف المعاصي وخاصة الكبائر. والحقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هناك كثير من الأحاديث الشريفة تبين هذه الكبائر، ولكن جمعها أحد الصالحين يقال له أبو طالب المكي في 17، قال الكبائر 17، وأنا ودي هذه تحفظونها وتحفظونها عيالكم. قال الكبائر 17: 4 في العقل، و4 في اللسان، و3 في البطن، و2 في اليد، و2 في الفرج، و1 في الرجل، و1 في الجسم كله. فشبهها بصورة الجسم فقال: 4 في العقل الشرك، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، والإصرار على المعصية. هذه 4 في العقل. وقال: 4 في اللسان: السحر، والقذف، واليمين الغموس، وشهادة الزور. وقال: 3 في البطن: أكل مال اليتيم، وأكل مال الربا، وشرب الخمر. وقال: 2 في اليد: السرقة، والقتل. وقال: 2 في الفرج: الزنا، واللواط. وقال: 1 في الرجل: التولي يوم الزحف. وقال: 1 في الجسم كله: عقوق الوالدين. يعني هذا التشبيه الجميل الذي جمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تبين الكبائر، لو حفظناها وحفظناها عيالنا وشرحناها لهم شرح بسيط لاتقوا الوقوع في الكثير من المعاصي، وبهذا يكونون قريبين إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الركن الجميل، ركن العبادة، لو حرص عليه ولي الأمر وزرع هذه الأمور في نفس الابن، إن شاء الله بحول الله سبحانه وتعالى وقوته ستكون حياة أبنائنا سعيدة.
يمشي على غير هدى، يتباهى بالمعاصي والفجور، ويقيم الليل في حال الخمور، غارق في الإثم والوزر الكبير، غارق في الإثم والوزر الكبير. تب إلى الله، عد إلى الله، أمة لله من قبل الممات، أي حزن سوف تبكيه غدا، موسم التوبة وفى، فاغتنم فرصة الإيمان من قبل الندام، نعمة الإيمان من كبرى النعام، نعمة الإيمان من كبرى النعام. تب إلى الله، عد إلى الله، تب إلى الله، عد إلى الله.
مع الركن الثاني الخير.
وأما الركن الثاني الخيري، كذلك ركن مهم جدا ورفيق للجانب العبادي، يجب أن يحرص ولي الأمر أن يغرس الجانب الخيري في نفس الابن حتى يستطيع أن يكون له حصن في حياته اليومية. وأيضا الجانب الخيري لا يقل عن الجانب العبادي أهمية، وفيه 5 جوانب: الجانب التعليمي، وكذلك جانب قضاء الحاجات، وجانب خدمة المجتمع، وجانب الاهتمام بالمسلمين، ثم أخيرا الجانب الدعوي. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على قضية التعليم، وقال في أحد الأحاديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي حديث آخر قال: طوبى للغرباء، فقيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. وهذا يبين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أمر مهم جدا في حياتنا الإسلامية هو أن نتعلم القرآن وأن يعلمه للناس، نعلمه لعيالنا، نعلمه لإخواننا، نعلمه لأصدقائنا، نعلم لعامة المسلمين، فكلما تعلمنا شيئا من هذا الكتاب الكريم وعلمنا معناه ومفرداته وتفسيره فكان مهما أن ننقل هذا العلم الجميل إلى الغير، سواء كان من القرآن الكريم أو كان من السنة الشريفة. وبين صلى الله عليه وسلم أن هناك مكانا عليا رفيعا في الجنة لمن يعلم القرآن، كما قال اقرأ وارتقي، أي تعلو الدرجات في الجنة. وكذلك طوبة مكان مهم وعلي في الجنة، جعله للذين يحيون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام عملا وتطبيقا ويعلمونها الناس. هذا الجانب الأول في الجانب الخيري وهو التعليم. ثم بعد ذلك قضاء الحاجات، مهم جدا أن ننفس الكربات عن الناس وأن نساعد الآخرين ونقضي حاجاتهم ونهتم لأمورهم. الابن مع الأب مع الأم مع الجد مع الجدة داخل البيت داخل الأسرة الواحدة بينهم هذا الأمر واضح، ولكن إذا ما انتقل هذا الابن إلى خارج إطار البيت خارج سور البيت يجب أن تنتقل معه هذه الخيرية إلى الآخرين، فيحب الأب أن يسمع عن ابنه أنه ساعد جاره وساعد عمه وساعد أم فلان بالمنطقة وساعد فلان في المهمة الفلانية وساعد فلان في قضاء الحاجة المالية الفلانية إلى آخره من قضاء الحاجات. يجب أن يتعود الأبناء في سن مبكرة على أنهم يخدمون الناس خدمة حسنة عند الله سبحانه وتعالى لها أجر عظيم وعلي. وكذلك هذه الخدمة لا تقتصر فقط على المسلمين، ولكن ممكن أن تنتقل حتى لغير المسلمين من باب الدعوة إلى الإسلام، من باب تأليف قلوبهم، من باب تقريبهم إلى فهم هذا الدين العظيم. فإذا نقضي الحاجات للمسلمين وغير المسلمين. أيضا الجزء الثالث في الجانب الخيري هو أن ينتقل هذا العمل الطيب الصالح إلى جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، كأن ينتقل هذا العمل الخيري إلى المرافق العامة فنحافظ على نظافتها ونهتم بها. وأيضا يستطيع هذا الشاب هذا الغلام هذا الصبي الصغير أن يساهم في عملية الزراعة والتخضير وتجميل مناطق ومرافق هذه البلد. فإذا يستطيع هذا الغلام هذا الصبي هذا الابن أن يساهم في خدمة المجتمع في جميع جوانبه. أما الجانب الرابع في الجانب الخيري وهو الاهتمام بالمسلمين، والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى أن هذا المجتمع بأصله وفطرته يساهم بالتبرعات والتطوع وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات دائما منذ زمن بعيد، ولكن هل انتقل هذا الحس إلى نفوس أبنائنا في هذا الوقت؟ هل أبنائنا أبناء 7 سنوات و9 سنوات وحتى 14 و15 سنة يعملون بنفس هذا العمل؟ هل يتبرعون؟ هل يتطوعون؟ هل يتصدقون؟ أنا أعتقد أننا إن لم نحرص على أن نغرس هذا الأمر الطيب الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا إلى نفوس أبنائنا سيعانون في حياتهم القادمة. إذن يجب أن نغرس حب المسلمين، حب الفقراء، حب المساكين، سواء داخل بلدنا أو حتى في البلدان الإسلامية أو العربية الأخرى. فنعود أبنائنا على أن يقدم شيء من ما يملك، سواء من خلال الصناديق للتبرعات أو من خلال الاستقطاعات أو من خلال أقل شيء وهو الدعاء في أوقات الاستجابة لإخواننا المسلمين في كل مكان، المجاهدين منهم والمحتاجين منهم والمنكوبين منهم. وأما الجانب الخامس الجانب الدعوي فهو لا يقل أهمية عن الجوانب الأربعة السابقة، وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث والمواقف على أن يهتم الإنسان بهذا الجانب الخيري وهو تبليغ هذه الدعوة، دعوة الله سبحانه وتعالى لباقي الناس. ومن أهم هذه الجوانب الدعوية لعله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمهم أن نزرع في نفوس أبنائنا هذا الحس والذوق الإنساني، إذا ما رأوا شيء منكر أو شيء يغضب الله أو شيء لا يحبه الله سبحانه وتعالى فيبادر إلى أن يغيره بصورة حسنة وحكيمة وبطريقة يتقبلها الناس، وإذا رأى أمرا حسنا طيبا فيؤكده ويشجع على أدائه ويستمر هو نفسه بفعله. فإذا هذا الجانب الدعوي كذلك مهم أن نزرعه في نفوس أبنائنا. إذا الجانب الخيري أمر موجود وأصيل في فطرة الإنسان، ولكن كل ما هو مطلوب منا كأولياء أمور سواء كان الأب أو الأم أو من يقوم مقامهم أن نؤكد على أداء هذه الأعمال الطيبة الخيرة التي هي من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولا ثم هي من رضا الله سبحانه وتعالى، فلنحرص عليها ولنؤكد عليها ولنزرعها في سن مبكر في نفوس أبنائنا حتى تتحقق المصلحة وهي إرضاء الله سبحانه وتعالى ثم الجنة ثم الجنة.
ربي فارحم والدي،
ربي إن والدي أغلى أغلى ما لدي بل وأغلى من عيوني ولساني ويدي. ربي إن والدي أغلى أغلى ما لدي.
مع الركن الثالث اللمسة الأبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللمسة الأبوية لها عناصر خمسة مهمة، وهذه العناصر الخمسة تكون شخصية الابن السوية. فإذا حرص ولي الأمر على أن يحقق هذه العناصر في حياة ابنه إن شاء الله سيجد السعادة سواء في التعامل مع ابنه أو حتى في حياة ابنه الخارجية. وأول هذه العناصر الحب. كلمة جميلة يحبها الابن ويحبها الأب، تحبها البنت وتحبها الأم، الكل يحب هذه الكلمة، ولهذا يجب أن يحرص ولي الأمر أن يوجد الحب في حياته سواء داخل البيت أو حتى خارج البيت. ومن الأحداث التي جرت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أن جاءه أعرابي، وقد شاهد هذا الأعرابي كيف الأبناء الصحابة يلعبون ويهنؤون ويمارسون هذه العلاقات الطيبة فيما بيناتهم، ووجد شيء استغرب، حب الصحابة لأبنائهم، تقبيلهم لهم، مداعبتهم، لعبهم وياهم. فسأل سؤال: أو تقبلون أبنائكم؟ فردوا عليه نعم. فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم قط. فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أمر ما هو سهل أن تنزع الرحمة من قلب إنسان لأنه لا يمارس هذه السلوكيات التي تعبر عن المحبة مع الأبناء. وأقول لكم قصة ثانية حدثت في هذه الأيام، فيها أحد الدورات اللي نقيمها للمصابيح، أحد الأمهات وهي تسمع هذا الجانب من جوانب الشخصية للأبناء، فوانا قاعد أتكلم أنه يجب على ولي الأمر أن يمارس الحب من الاحتضان والتقبيل ولمس وفرك الشعر ولمس الجسم والمصافحة وإلى آخره من قضايا مهمة، وإذا بهذه الأم تنزع النظارة وتضربها على المكتب بشدة. فأنا وقفت عن الكلام واستغربت، فبهذه الأم تقول: يا دكتور، أنا لي بنت عمرها 17 سنة، أشدها أجرها أحاول أحتضنها أقبلها ما تقبل. وكان الدمع يجري في عين هذه الأم لأنها شعرت بفعلا جانب عجزت في إيجاده في علاقتها بينها وبين بنتها. فقلت لها: يا أم فلان، متى آخر مرة احتضنتي بنتك؟ متى آخر مرة قبلتيها؟ فقالت وهي متحسرة: لما كان عمرها 3 سنوات. تصوروا 14 سنة حرمت هذه الابنة الاحتضان، حرمت التقبيل، حرمت ممارسة الحب البريء الذي أوجد الله سبحانه وتعالى كأساس لأي علاقة إنسانية. فكانت النتيجة أن البنت ترفض تقبيل أمها وترفض احتضان أمها لما بلغت سن الشباب. فالحقيقة هذا يعطينا تنبيه مهم أنه يجب على ولي الأمر في سن مبكر أن يمارس هذه السلوكيات الطيبة التي تعبر عن الحب في حياة الأبناء. وأكثر ما يكون الابن بحاجة لهذا الحب خاصة في مرحلة الشباب الأولى أي بما تسمى حاليا مرحلة المراهقة. أبنائنا بحاجة لنا أن نعبر لهم عن حبنا لهم، اللي أنا متأكد أن جميع الآباء في قلبهم حب كبير، والأمهات كذلك في قلبهم حب كبير، ولكن قد يتعذر علينا أسلوب التعبير والإيضاح وإخراج هذا الحب على هيئة كلمات نقولها ونصرح بها، أو أفعال نمارسها مع الأبناء كالاحتضان، كالتقبيل، فرك الشعر، تدليك الجسم، رسائل فيها كلمات معبرة نتركها بالليل قبل النوم، أو حتى حوار الليل قبل النوم، أو طلعات ورحلات نمارسها مع أبنائنا نعبر بها عن حبنا لهم. أما العنصر الثاني الذي يجب أن نحرص على أن نوجده في حياتنا مع أبنائنا لننمي هذه الشخصية، ألا وهو الثقة. ما مر عليكم يوم ويات البنية أو جاء الولد وقال يما أنتوا ليش ما تثقون فيني؟ يما ليش أبوي ما يثق فيني؟ أو العكس، أنا أظن أن بعضنا سمعها. ويمكن الثقة في سن مبكر مثل 6 سنوات 7 سنوات ما هو مميز، هذا السلوك ما هو مميز ولا هو واضح، ولكن بعد سن 12 سنة 13 سنة أظن لو ما حرصنا على أن نوجد هذا العنصر وننتبه له ستكون هناك فجوة في شخصية الأبناء، وبالتالي فجوة بيننا وبين أبنائنا، خاصة قضية المصارحة. كيف تبون من أبنائكم يقولوا لكم أشياءهم الخاصة، أغراضهم الخاصة، مشاكلهم اليومية اللي تواجههم إذا ما كانت هناك ثقة متبادلة بين الأبناء وأولياء الأمور؟ كيف نستطيع أن نوجد هذا العنصر في حياتنا؟ كيف نستطيع نزرع عنصر الثقة في حياة أبنائنا؟ ننصح بثلاثة أمور. الأمر الأول هو أن نتبادل المشاكل، نتبادل الأسرار. ما المانع لو جت الأم في يوم من الأيام وجلست مع أبنائها وقالت والله يا أبنائي يا عيالي أنا عندي مشكلة، حصل لي اليوم في العمل مثلا وكانت تعمل الموقف الفلاني وأنا محتارة في الحل، فأسأل البنت وأسمع منها الحل، أسمع للولد وأسمع منها الحل. هذا النوع من المشاركة يزرع الثقة في نفوس الأبناء أن الأم أو الأب طرحوا قضيتهم مشكلتهم وأرادوا الحل من الأبناء. إذن المشاركة في الأسرار والمشاركة في المشاكل الشخصية من قبل ولي الأمر يزرع الثقة في نفس الأبن. كذلك عنصر ثاني، الإكثار من كلمة نعم، أعني الموافقة. لو كانت حياتنا مع أبنائنا يغلب عليها لا لا لا، رفض المتكرر في حياة أبنائنا، هذا يزرع في نفسهم عدم الثقة. ولكن الإكثار من كلمة نعم، الإكثار من الموافقة تعطي نوع من أنواع الثقة، تعطي نوع من أنواع السمو النفسي الذي يجعل عنصر الثقة عنصر مهم وكبير وواضح في شخصية الأبناء. طبعا قد يقول ولي الأمر كيف أنا أعطي موافقة مستمرة وأنا أخشى على أبنائي الصحبة السيئة، أنا أخشى على أبنائي الأماكن السيئة، أنا أخشى على أبنائي كذا وكذا وكذا. الأمر سهل، كل المطلوب من ولي الأمر أن يبين للابن كيف يختار الصديق حتى يكون دائما مع صحبة صالحة. أيضا مطلوب من ولي الأمر أن يعني يختار أماكن يرتادها الابن، أماكن صالحة الأب يعرفها والابن يعرفها وكذلك الأم تعرفها. فلما يأتي الابن ويطلب أن يذهب مع فلان أو سي من الناس، تقول الأم ما في مانع، يقول الأب موافق. كذلك تأتي الابنة مثلا وتطلب أن تذهب إلى المكان الفلاني، يعرفها الأب فيوافق والأم توافق. كثرة هذه الموافقات تزرع في نفس الابن كذلك الثقة. أما الثالث فهو تحميل المسؤوليات، وهنا يجب أن يحرص ولي الأمر أن يحمل ابنه مسؤولية داخل البيت أو حتى خارج البيت. مثلا تقوم الأم بإعطاء مسؤوليات خاصة للابنة، مثل المساهمة في ترتيب المنزل، المساهمة في الطبخ، حياكة بعض الأمور، خياطة، الرسم على الحرير، وبالتالي ممكن تأخذ هذه المنتجات التي عملتها وأنتجتها داخل البيت وتذهب فيها يوم الزيارة مثلا وتعرضها للبيع أو تعرضها لمجرد الفرجة عند الأهل. هذا بحد ذاته ينمي هذا العنصر الثقة بالنفس عند هذه الابنة. وكذلك تعطى مسؤوليات مشابهة تتناسب بحياة الابن، كأن يعطى مسؤولية المصروف اليومي أو المصروف الأسبوعي يتحكم فيه الابن، أو يساهم ببعض الأمور الأخرى في الأعمال المنزلية كتصليح بعض الأمور، تركيب بعض الأمور الكهربائية أو السمكرة أو الأمور التي تختص بحياة الشباب. بمعنى آخر، تحميل الابن والابنة مسؤوليات داخل البيت والاعتماد عليهم فيها تنمي عنصر الثقة. أما العنصر الثالث فهو الاستماع، وما راح أشرح لكم شيء، راح أقول لكم قصة. يوم من الأيام اتصلت واحدة من الأمهات وكانت متنرفزة ومعصبة ومشدودة الأعصاب. شنو مشكلتك يا أم فلان؟ عندي مشكلة كبيرة صارت اليوم مع بنتي وما أدري شو أسوي. طبعا هذه البنت وحيدة، ما عندها غيرها لا أولاد ولا بنات، والأم والأب يرون مستقبلهم في حياة هذه الإبنة. شنو مشكلتك يا أم فلان؟ تقول اليوم لقيت رسالة غرامية عند بنتي. طبعا الأم تلقى رسالة غرامية حكمت مباشرة على بنتها بأنها إنسانة مذنبة لأنها استقبلت هذه الرسالة، وكانت تهدد بأن تبلغ الأب بهذه المسألة. وتصوروا لو عرف الأب مشكلة هذه البنت أنها عندها رسالة غرامية من واحد من الشباب. طبعا الحالة ما كانت تسمح أن الأم تقعد مع البنت أو الأب يقعد، فطلبت من الأم شيء واحد، قلت لها لا تبلغين الأب وأرجو منك تكلميني ثاني يوم الصبح. الأم قالت الآن أنا شلون أنام؟ كيف أقعد مع البنت؟ شنو أقول لها؟ كيف أتكلم معها؟ قلت لا تتكلمين وياها ولا تبلغين أحد، احتفظي بالرسالة وإن شاء الله باكر يصير خير. ثاني يوم اتصلت الأم من الصبح مستعجلة على الخبر، قلت يا أم فلان اخذي بنتك وطلعي معاها، ترى هي محتاجة منك شيء واحد بس، سمعيها ويمكن تعرفين قصة هذه الرسالة. قالت ما العمل؟ قلت لما تطلعين معاها تتمشين وياها راح أطلب منك ثلاث عناصر تسوينهم. الأول تكلمي مع البنت عن قصة حياتك يوم كنت في عمرها، شلون كان أحيانا يصير هناك لقاءات بين الأولاد والبنات، كيف أحيانا يصير شيء من الإعجاب، وهذا الأمر يحدث لكل بنت في حياتها. وأثناء هذا الحوار طلعي أنت الرسالة، قولي مثل هذه الرسالة كان ممكن تصير لي أنا كأم. راح تلاقين البنت تنزل رأسها تبدأ في البكاء، وبعدين راح تصارحك باللي داخلها وراح تعرفين قصة هذه الرسالة. وفعلا سكرت الأم السماعة، خذت النصيحة، وآخر النهار تقريبا الساعة 7 في الليل اتصلت الأم وأنا أنتظر الجواب. الله أعلم ماذا اللي صاير. كل اللي قالت الأم مع ابتسامة عريضة ممكن نشوفها من وراء السماعة الهاتف، الأم قالت أبشرك الرسالة كانت رسالة وهمية. شلون يا أم فلان؟ قالت البنت اعترفت بالضبط مثل ما أنت قلت، قعدنا مع بعض وبعد ما طلعت الرسالة قالت لي يما لما رحنا أنا معاك مع الوالد ذاك اليوم في زيارة لمكان ما، شافني واحد من الشباب بنظرة غريبة أنا ما شفتها من قبل لا منك ولا من أبوي، ولما قعدت مع نفسي في البيت كتبت لنفسي رسالة وهمية أحاكي فيها نفسي، وكأن هذا الشاب يتغزل يعني في جمالي وفي جسمي وفي حياتي الخاصة. يعني خلاصة الأمر، لما الأم عطت بنتها فرصة أن تتحدث واستمعت لها استماع جيد، كانت القصة عبارة عن مجرد رسالة وهمية. تصوروا لو كان العكس، الأب هجم على البنت والأم هجمت على البنت بدون ما يعرفون الحقيقة، شنو كان راح يصير داخل هذا البيت؟ أنا متأكد مصيبة كبيرة. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ثم الاستماع توصلنا إلى الحقيقة، وهي رسالة وهمية ومدلولها أكبر أن البنت كانت فاقدة لحنان الأب وفاقدة لحنان الأم بسبب انشغالهم الدائم خلال أيام الأسبوع. إذن الاستماع عنصر مهم في حياتنا.
ختاما نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى دار البلاغ بجدة، المملكة العربية السعودية، هاتف رقم 688-64-23 687-12-47. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.